الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علم الإجرام والعقاب. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم أجمل ترحيب، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ومع درس جديد إن شاء الله. أعزائنا، علمتم أن المحاضرة السابقة قد كانت بعنوان أقسام العقوبات وأنواع التدابير الاحترازية، أما محاضرة اليوم فإنها ستكون إن شاء الله بعنوان المؤسسات العقابية ونظم المعاملة فيها. والآن مع الخطوة الأولى من هذه المحاضرة ومحتواها، تعريفات. وتشمل هذه التعريفات: أولا، تعريف المؤسسات العقابية. فنقول في ذلك التعريف أن المؤسسات العقابية هي تلك الأماكن التي يتم فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أو هي تلك الأماكن التي يطلق عليها السجون. ومن أنواعها: النوع الأول، المؤسسات العقابية المغلقة. تعريفها، عيوبها، مزاياها، كل ذلك سنتعرف عليه إن شاء الله. فنقول في تعريف المؤسسات العقابية المغلقة أنها تلك السجون التي تتوافر فيها عوائق مادية من أسوار وأبواب محكمة تحول دون هروب النزلاء، وتنصب على أركانها نوبات ونقاط مراقبة قد تكون مزودة بوسائل استشعار وكشف وتصوير لمراقبة تحركات السجناء. من عيوب هذه المؤسسات: أولا، العزل التام للسجناء والمتسم بالصرامة والشدة. ثانيا، إصابة كثير من السجناء بالاكتئاب أو اليأس من الحرية، وخاصة إذا طالت مدة سجنهم. ثالثا، أنها تشكل عقبة في طريق تحقيق البرامج التربوية والتأهيلية للسجناء. ثانيا، المؤسسات العقابية المفتوحة هي تلك السجون التي لا يوجد بها عوائق مادية من أسوار وحراسات تحول بين النزيل وبين الهرب، ودي تلك المؤسسات مزايا ولها عيوب. أما المزايا فإنها تتمثل في الآتي: أولا، إنها توفر للنزيل حياة هادئة. ثانيا، إنها تحول دون إصابة المحكوم عليه بالاكتئاب والتوتر والقلق. ثالثا، إنها تسهل للمحكوم عليه إجراءات التأهيل والتهذيب. رابعا، قلة تكلفتها إذا ما قورنت بنظام المؤسسات المغلقة. أما العيوب فإنها تتمثل في الآتي: أولا، إنها غير مأمونة الجانب لأن نظامها قد يؤدي إلى هروب السجناء. ثانيا، إنها لا تحقق أغراض العقاب في الردع والزجر. أما النوع الثالث من أنواع هذه المؤسسات فهو المؤسسات شبه المفتوحة، وتعريفها إنها منشآت عقابية ذات مواصفات خاصة وفيها نظام معتدل للحراسة والضبط والمراقبة. والسؤال الآن، لماذا تعتبر المؤسسات العقابية من أهم موضوعات علم العقاب؟ وجوابا على ذلك نقول، تعتبر المؤسسات العقابية أهم موضوعات علم العقاب لأن تلك المؤسسات تعتبر الحاضن الأول للعقوبات السالبة للحرية، ولأن تلك العقوبات كذلك تعتبر من أكثر العقوبات أهمية في هذا المجال، وذلك للأسباب الآتية: أولا، شيوعها في جميع النظم العقابية. ثانيا، طول مدتها. ثالثا، كثرة مشاكلها. أعزائنا الطلاب، بعد أن تعرفنا على تلك المؤسسات العقابية وتعرفنا على أنواعها، نأتي وإياكم سوية إن شاء الله لنتعرف على نظم تلك المؤسسات، وأول تلك النظم هو النظام الجمعي، حيث يقوم هذا النظام على الجمع بين كل السجناء في الليل والنهار وفي كل الأوقات والأحوال. وهذا النظام له مزايا وله عيوب. أما المزايا فإنها تتحدد في النقاط الآتية: أولا، يسره وسهولته وقلة تكاليفه المالية. ثانيا، حفاظه على صحة المحكوم عليه البدنية والنفسية. ثالثا، فعالية وسهولة إجراءات التأهيل والتهذيب. أما عيوبه فهي: أولا، عدم تحقيق الردع التام، وذلك نتيجة الحياة الجماعية للسجناء داخل السجن. ثانيا، سوء التأثير المتبادل بين السجناء نتيجة الاختلاط بين السجناء. النوع الثاني من هذه النظم هو النظام الانفرادي، ويعرف بأنه ذلك النظام الذي يقوم على أساس الفصل بين كل السجناء، فيتم ذلك بوضع كل سجين في زنزانة منفردة. وهذا النظام كذلك له مزايا وله عيوب. أما المزايا فتتمثل في الآتي: أولا، قدرته على تحقيق الردع والزجر، وذلك بسبب العزلة التامة للسجين. ثانيا، يعطي فرصة أكبر للتوبة والإنابة. العزلة التامة مدعاة للتفكر والتأمل وللتوبة والندم. ثالثا، يحول دون الاختلاط مع السجناء الآخرين. أما عيوب هذا النظام فتتمثل كذلك في الآتي: أولا، كثرة تكاليفه المادية. ثانيا، قد يكون سببا في إصابة السجين بالأمراض النفسية والعصبية. ثالثا، تعارضه مع الطبيعة البشرية في جانبها الاجتماعي. أما النظام المختلط وهو ثالث هذه النظم، فيعرف بأنه ذلك النظام الذي يجعل حياة السجين قائمة على اجتماع وانفراد، وذلك بتقسيم حياة السجين إلى فترتين: فترة النهار وفترة الليل. ومن مزايا هذا النظام، المزية الأولى أنه يأمر بالعزلة ليلا ليتيح للسجين أن يخلو بنفسه نادما متذكرا متأملا وقد تكون توبة. الثانية، يتيح للسجناء فرصة للالتقاء في النهار، وهذا يجنبهم ألم العزلة الطويل. ومن عيوبه أنه مكلف من الناحية المادية. أما رابع هذه النظم فهو النظام التدرجي، والذي يقوم على أساس ترتيب حياة السجين وتقسيمها إلى مراحل متعددة تبدأ من العزل التام وتنتهي بالجمع التام. ومن مزايا هذا النظام أنه يقوم على إفراد السجين أي أول أيام العقوبة، وفيها تتاح له فرصة للتأمل والتوبة والندم. علم السجين أنه سينتقل إلى مرحلة أخرى مع السجناء إن هو التزم حسن السلوك له معنى هام في مجال التربية والإصلاح لهم. انتقال السجين إلى مرحلة أخرى انتقالا متأنيا يتيح الفرصة لدراسة أحوال السجين خلال مراحل هذا الانتقال. أما عيوبه فمن ناحيتين: الأولى مادية، فهو يحتاج إلى بناء كثير من الزنازين تتناسب مع مرحلة التدرج بالنسبة للسجناء. الثانية إجرائية، فهو يحتاج إلى خبراء للدراسة والتحقيق في أحوال السجناء، ويحتاج كذلك إلى إجراءات سليمة في التنفيذ. وهنا سؤال يرد علينا مضمونه: ما هي أساليب المعاملة للسجناء داخل المؤسسات العقابية؟ وجوابا على ذلك نقول: إن أولى أساليب المعاملة للسجناء داخل تلك المؤسسات يتمثل في الفحص وتعريفه. يعرف الفحص بأنه دراسة شخصية المحكوم عليه في جوانبها الإجرامية المختلفة للحصول على مجموعة من المعلومات تتيح تنفيذ الجزاء المحكوم به على النحو السليم. أما أهم الجوانب التي تمتد إليها إجراءات الفحص بالنسبة للسجناء فهي: ألف، الجانب النفسي والعقلي للمحكوم عليه. ب، الجانب البدني والعقلي بالنسبة للمحكوم عليه كذلك. جيم، الجانب الاجتماعي لمعرفة كافة الجوانب الاجتماعية التي كان يعيشها الشخص قبل أو أثناء مقارفته للجريمة. دال، التاريخ الإجرامي، وذلك لمعرفة ماضيه من حيث كونه مبتدئا أم عائدا إلى الإجرام. ها، دوافعه إلى الجريمة لمعرفة العوامل التي أثرت في سلوكه ووجهته هذه الوجهة الإجرامية. أما الهدف من فحص السجناء داخل المؤسسة العقابية فيكون لاختيار المعاملة العقابية المناسبة أولا، ولتحديد الأسلوب الأفضل لتنفيذها ثانيا. أما ثاني هذه الأساليب فهو التصنيف وتعريفه. هو تقسيم المحكوم عليهم إلى أصناف أو فئات، بحيث تنتظم كل فئة من ذوي الأحوال المتشابهة والأوصاف المتجانسة، وذلك تمهيدا لإخضاع كل فئة منها لمعاملة عقابية مناسبة لها. وتبدو أهمية التصنيف للسجناء من ناحيتين: الأولى أنه مقدمة أساسية للتأهيل، الثانية أنه يخفف من الأضرار التي قد تحدث إذا تم جمع السجناء لفئاتهم المختلفة في سجن واحد. أما مجالات التصنيف: أولا من حيث السن، يتم تصنيف السجناء إلى ثلاث فئات، هي فئة الأحداث، فئة الشبان، فئة كبار السن. ثانيا من حيث النوع، حيث يتم عزل الرجال عن النساء لأمرين هما: الأمر الأول الحيلولة دون قيام علاقات غير مشروعة بين الجنسين، الأمر الثاني منعا للفساد الكبير. أما ثالث هذه الأساليب يكون بالنسبة لأصحاب السوابق، حيث يقسم المجرمون من هذه الناحية إلى ثلاث فئات، هي فئة المجرمين المبتدئين، فئة العائدين، فئة المجرمين المعتادين على الإجرام. أما رابعها فيكون من حيث مدة العقوبة، إذ يصنف المجرمون في هذه الحالة داخل المؤسسة العقابية بحسب المدة المحكوم بها عليهم. والخامس لتلك الأساليب يكون من حيث نوع الجريمة، حيث يجري التصنيف للسجناء من هذه الناحية إلى فئات متعددة، ومنها الآتي: فئة مقترفي الجرائم العمدية، فئة مقترفي الجرائم غير العمدية، فئة مقترفي الجرائم العادية، فئة مقترفي الجرائم السياسية، فئة مقترفي الجرائم العسكرية، فئة مقترفي الجرائم الجسيمة، وأخيرا فئة مقترفي الجرائم غير الجسيمة. ولكل فئة من هذه الفئات معاملة عقابية تناسبها داخل المؤسسات العقابية. أما سادس تلك الأساليب فإنه يتعلق بالناحية الصحية، حيث يقسم المحكوم عليهم داخل السجن إلى فئات، كل بحسب الحالة الصحية التي هم عليها. وسابعها هو صدور حكم بالإدانة، حيث يقضي ذلك بفصل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من غيرهم من المحبوسين احتياطيا. أما ثامن هذه الأساليب وهو آخرها فإنما هو من ناحية الجنسية، ومقتضى ذلك عزل السجين الوطني عن السجين الأجنبي داخل المؤسسات العقابية. والسجين الوطني هو كل من تمتع بالجنسية اليمنية، أما السجين الأجنبي فهو كل من يحمل جنسية دولة أخرى أو أنه عديم الجنسية. وسؤالنا الآن، ما هي إجراءات التهذيب والتأهيل للسجناء داخل المؤسسات العقابية؟ أعزائنا، لا بد لنا من نقطة نتعرف فيها عن المعنى المراد لكل من التهذيب والتأهيل. فنقول في تعريف التهذيب أولا: التهذيب ويقصد به غرس وتنمية القيم الدينية والأخلاقية لدى الإنسان، أو هو إحياء وتقوية لرصيد الفطرة من المعاني الروحية الحميدة. أما الإجراءات المتخذة لتهذيب السجناء داخل المؤسسة العقابية فإن أبعادها تأخذ عدة جوانب منها. أولا: موضوعات التهذيب، وتتمثل في المعاني الآتية: المعنى الأول التقويم الديني والخلقي للسجناء، المعنى الثاني الإصلاح الفكري والتربية الروحية للسجناء، أما المعنى الثالث فيتمثل بالتفصيل بالثواب والعقاب الأخروي. أما وسائل التهذيب للسجناء داخل المؤسسة العقابية فإنها تشمل الآتي: ألف تنظيم المحاضرات والدروس، باء الإلزام بإقامة الشعائر الدينية، جيم توفير المقروآت الدينية. أعزائنا، هذا كل ما يتعلق بجانب التهذيب بالنسبة للسجناء داخل المؤسسة العقابية. ونلاحظ من ذلك أن وسائل التهذيب بكاملها للسجناء داخل تلك المؤسسات إنما يشمل الجانب الديني والخلقي والنفسي والاجتماعي لهؤلاء السجناء، حتى إذا خرجوا من تلك السجون فإنهم يحملون جانبا كبيرا من جوانب الحياة الصحيحة السليمة لهم، حتى يكونوا على علاقة قيمة وطيبة مع مجتمعاتهم. والآن إلى الجانب الثاني وهو التأهيل. والتأهيل تعريفا هو تعليم وتدريب السجين على مزاولة مهنة أو حرفة تؤهله للاعتماد عليها أو الاستعانة بها في كسب رزق كريم في المستقبل، وتمكنه من تحقيق كسب مناسب داخل السجن. أما أهمية التأهيل بالنسبة للسجناء داخل المؤسسة العقابية فإن ملامحه الإيجابية تبدو من خلال الآتي: ألف تمكين السجين من ممارسة حرفة لكسب الرزق في المستقبل، باء شغل أوقات الفراغ الواسع الذي يجده السجين، جيم تمكين السجين من الحصول على دخل مناسب داخل السجن. أما عن خصائص العمل التأهيلي فإننا نلاحظ: ألف إنه جزء من إجراءات تنفيذ العقوبة، باء إنه عمل تأهيلي، جيم إنه عمل مهني. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم إلى موضوع الرعاية الصحية للسجناء داخل المؤسسة العقابية، ومحتوى هذا الموضوع بيان معنى وأهمية ومجالات ووسائل الرعاية الصحية لهؤلاء السجناء. فنقول أولا في معنى الرعاية الصحية، هي العناية التي يحاط بها السجين للحفاظ على رصيده من العافية والسلامة داخل السجن. ثانيا، أما عن أهمية الرعاية الصحية فتظهر في النقاط الآتية: ألف، إنها شرط لتنفيذ الجزاء الجنائي. باء، إنها شرط لتنفيذ إجراءات التهذيب والتأهيل. جيم، إنها من مقتضيات المعاملة الإنسانية. دال، إنها من مستلزمات الحفاظ على الأمن الصحي داخل السجن. ثالثا، أما مجالات الرعاية الصحية فمنها: ألف، الوقاية، وتكون بإبعاد أسباب المرض عن السجناء. باء، وأما أساليب الوقاية فتشمل: أولا، أن يكون السجن نظيفا. ثانيا، نظافة المحكوم عليهم. ثالثا، حسن التغذية للسجناء. رابعا، ممارسة الرياضة. خامسا، رعاية الحوامل. وأخيرا، فإننا سننتقل وإياكم أعزائنا الطلاب إلى آخر فقرة من فقرات محاضرة اليوم وقوامها: الرعاية الاجتماعية، والتي تعني العناية بالحياة الخاصة للسجين التي تربطه بغيره في المجتمع الذي كان يعيش فيه. أما أساليب الرعاية الاجتماعية للسجين فإنها تشمل: ألف، دراسة المشاكل الخاصة بالمحكوم عليهم. باء، تنظيم أوقات الفراغ عند السجين. جيم، كفالة الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع. المادة 30 من قانون تنظيم السجون في اليمن نص على أن للسجين الحقوق الآتية: الحق الأول مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه. الحق الثاني استلام المراسلات والرد عليها. أما الحق الثالث فهو استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها. أما ما يجيزه القانون للسجين فهو حق التواصل، ويشمل ذلك حق المراسلات، حق الزيارات، حق الإجازات القصيرة، حق الخلوة بالزوجة. أعزائنا الطلاب، وقبل الختام لنا معكم وقفة مضمونها خلاصة لأهم النقاط التي وردت في محاضرة اليوم، حيث تمثلت تلك النقاط بالآتي: النقطة الأولى، الحرية أثمن وأغلى شيء في الحياة، فهي هبة من الله ومنحة له، وهبها إياه لكي يعيش على ظهر هذه الحياة آمنا مطمئنا. لا يعكر صفو الحياة كدر، لكن ذلك الإنسان قد أبى إلا أن يننس تلك المنحة بأهوائه وشهواته، منطلقا يغرف من تلك الشهوات ما استطاع، غير مبال بالقيم والأخلاق، حتى أوردته شهواته المهالك، فإذا به وقد وجد نفسه في أتون السجون يندب حظه عندها ولا تحين حين مندم، وعندها لا ينفع الندم. ثانيا، أو النقطة الثانية، يتساوق وجود المؤسسات العقابية مع وجود العقوبات السالبة للحرية، وهذا هو الأصل في أكثر النظم العقابية في العالم. النقطة الثالثة، لا بد من ربط السجين داخل المؤسسة العقابية بالجانب الروحي، ولكي يكون ذلك بابا للتوبة والإنابة. رابعا، للسجين الحق من الناحية الصحية والاجتماعية مهما كان نوع الجريمة كبيرا، وهذا الحق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. والآن أعزائنا، فقد حان موعد الختام، فإلى لقاء آخر وموعد آخر بحول الله ومشيئته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم الإسلام.
هجران ولاقى. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني. Thank you.